أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في آخر سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. في آخر هذه السورة يأمر الله عز وجل نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يأخذ البيعة على النساء اللاتي أتين النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرات يبايعنه على الإسلام، فأكد على أشياء من خصال الإسلام. الإسلام دين الله سبحانه تبارك وتعالى، فيه الأوامر وفيه النواهي، فهنا أكد على النواهي. النواهي كأن الأشياء التي يؤمر بها الإنسان يفعلها. العادة أن المسلم يعرف ما الذي أمرني الله عز وجل به: أمرك بكذا، صلي، صم، افعل كذا، افعل كذا. فهنا تعاليم الإسلام، أركان الإسلام سيعرفها، سيعرفها، شائعة بين الناس، معروفة. الرجل كان مسلما ومرأته كانت كافرة فدخلت في دين الله عز وجل، سيعلمها من الإسلام الصلاة، إذا جاء رمضان من الإسلام الصيام، إذا جاء موسم الحج من الإسلام الحج. أشياء يفعلها الإنسان يحبها فيفعلها. لكن هنا لم يأمره ربه سبحانه أن يأمرهن بالصلاة والصوم، إن هذه معروفة ومفروغ منها، والناس يأمر بعضهم بعضا بما نزل في كتاب الله، ولكن أشياء أخرى قد تغيب عن النساء وقد تتساهل فيها المرأة، فلذلك أخذ عليها العهد في المناهي: لا تفعلي كذا ولا تفعلي كذا ولا تفعلي كذا. أشياء قد تفعلها المرأة بعلة في نفسها تتعلل بها أو لغير شيء تفعلها. فيقول ربنا سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عليهن البيعة على هذه الأشياء الستة، فعلها من كبائر الذنوب. فيقول: ألا يشركن بالله شيئا. وإذا تدخل المرأة في دين الله احذري من الشرك. الشرك منه الشرك الأكبر، منه الشرك الأصغر، منه الشرك الخفي. فهنا احذري من جميع أنواع الشرك، أن تعبدي غير الله سبحانه تبارك وتعالى، أن تتقربي بالعبادة إلى غير الله، أن تنذري لغير الله. وهذا كان كثيرا في الجاهلية، ينذرون للات وللعزة ولمناة ولغيرها. وفي النساء طبيعة، في النساء إن إذا ربنا عمل لي كذا حق لله علي أودي كذا، بعد ما كان لله علي يبقى حودي للصنم فلاني كذا، أعمل لسيدي فلان كذا ولسيدي فلان. احذري من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. أن تشركي بالله، أن تكفري بالله سبحانه، أن تتخذي مع الله عز وجل وليا آخر، أن تدعي له ندا، أن تدعي له شريكا سبحانه وتبارك وتعالى في عبادتك، أن تدعي غير الله سبحانه. هذه البيعة أخذت قبل ذلك على الرجال، كما أنها مأخوذة على النساء بذلك. احذري من الشرك الأصغر، أن تنسبي ما لا يكون إلا لله لغير الله سبحانه، فتأتيك النعمة فلان أنعم عليه وتنسي أن الله عز وجل سبب هذه النعمة سبحانه تبارك وتعالى، فلان رفع عني المضرة الفلانية وتنسي أن الله عز وجل هو الذي يسبب الأسباب سبحانه تبارك وتعالى. أن تقعي في الشرك الخفي، أن تقوم تصلي رياء للناس وليس لله سبحانه تبارك وتعالى. احذري من جميع أنواع الشرك، كما أن الرجل مأمور أن يطيع الله سبحانه ومنهي أن يشرك بالله، كذلك المرأة ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا. لا تقع في هذه الكبيرة السرقة. السرقة المرأة قد تسرق من جارتها، ولكن هذا قليل، ولكن احذري ذلك. لكن في الرجال السرقة قد تكثر عنها في النساء، ولكن المرأة قد تقع في شيء آخر من السرقة اللي تترخص فيه لنفسها،
تمد يدها على مال زوجها من غير إذن من زوجها فيؤخذ عليها البيع. احذري لا تمد يدك على ما لا يجوز لك. طالما أن الرجل ينفق عليك بالمعروف، يطعمك، يسقيك، يكسوك، يسكنك، ليس لك أن تمد يدك على ماله. يبقى لا تسرقي من مال الغير ولا من مال الزوج، لا تسرق. ولذلك لما أخذت العهد أو البيع على ذلك، قامت هند بنت عتبة تشكر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، زوجي شحيح، ولا يعطيني إلا ما أخذت من ماله، يعني اللي بأخذه من وراه هو اللي بيسوهول، لكن غير ذلك لا، فهل علي من حرج أن أخذ من ماله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لها: قولي وولدك بالمعروف، خذي وولدك بالمعروف. يبقى ما تحتاجين إليه من ضروريات الحياة، من حادياتك، من مال يجب عليه أن يعطيك، فشح وبخل فلم يعطيك الفرض الواجب عليه، خذي من ماله بالمعروف. ويمكن ذكرنا قبل ذلك أن هنا كان من الممكن يقول لها: لا، ما تخديش إلا ما أجيب وأسأله وأشوف أنت صح ولا خطأ، ولكن هذا لا يصلح في أمور البيوت وأمور الفتوى. لا يكون فيها أن إنسان يسأل: أنا إنسان عمل في كذا وكذا، أعمل معه إيه؟ هنا بيستفتي. فرق بين يطلب من الحاكم أحكم بيني وبين فلان، يبقى سماع الخصم والخصم البينة الشهود، هنا لما يكون حكما. لكن هنا المقام مش مقام حكم، المقام مقام فتوى. إن هنا زوج يفعل كذا، لذلك لم يقولها: طب هاتي أبي سفيان، طب أتحقق مما تقولين. مش هنخلص بقى كل مشاكل البيوت، المرأة بتشكو يبقى تأخذ الفتوى فيما تسأل فيه. أما طب هاتي زوجك، الزوج يقوم بعد ما يرجع معها رايحة تشكيني للنبي صلى الله عليه وسلم، طب أنت طالق. يبقى إن بنى من وراء ذلك إيه؟ تخرب البيت. ولذلك كان حكمة النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما يستدعيش الخصم، هاتي هاتي زوجي. وإن كان زوجها عرف وداد النبي صلى الله عليه وسلم وحرج عليها أن تأخذ من مال دراهم ودنانير، لا، أما من الطعام ماشي، خذي من الطعام، لكن دراهم ودنانير من وراء لا، لا أحل لك ذلك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف بالعرف الجاد. وكذلك في كل فتوى من الفتاوى، إذا سأل الإنسان عن شيء قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، المفتي معلوش حرج في ذلك، إنه مش شأن المفتي أن يقول لك هات لي التاني عشان أعرف أنت صح ولا خطأ، ليس شأني. إنسان يأتي فيسأل: إن طلق زوجته مرتين أو ثلاث مرات، كان غائبا عن وعيه، كان لا يدري ما الذي يقول، كان في صورة من الغضب جدا فالكلام خرج من غير ما يأخذ باله، فالمفتي يجيبه: والله إذا كنت صادقا فيما تقول يبقى هذه الطلقة لم تقع. يجي حما يقول: لا، ده كان داري واخد باله من الأمر، وإزاي تفتي بهذا الشيء؟ مش شأني أفتي بهذا الشيء، أنا أجيب على نحو مما أسمع فقط، ولا يجب علي أن أسمع فلان وفلان، أنا مالي، روح أنت وهو مع بعض اتصرفوا عند القاضي. لكن في الفتوى ليس من شأن المفتي أن يقول لك هات الآخر، وهذا كثير ما يحدث من الناس، نزاعات وخصومات، وبعدين بعدما الخصومة بين اثنين تنتقل للخصومة مع من يفتي، وتبقى مشكلة الشيخ الكذا والشيخ الكذا، ومش من حقه يقول هذا الشيء. هنا ليس من ذنب المفتي أنه يجيب على نحو ما سمع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ممن يقول، يقول: إنما أنا بشر وأنا أسمع إليكم وأجيب على نحو مما أسمع، وقد يكون بعضكم ألحن بحدتي فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من النار فليأخذ أو فليذر. يبقى شأن المفتي أن يجيب على ما يسمع، لا أن يحقق في المشكلة نفسها. تحقيق في المشكلة هذا شأن القاضي، هذا شأن الحكم الذي يدخل حكما بين الناس، أما الذي يفتي ويجيب يسمع السؤال يجيب على قدر السؤال فقط في ذلك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هند ولم يستدع أبا سفيان، المقام مقام فتوى. والأمر الآخر إن مشاكل البيوت تكثر، لو كل امرأة قالت زوجي بيعمل كذا هل علي حرج في كذا، فيجيبها ولا يأمرها طب هاتي الزوجة. كذلك العكس، الرجل حين يسأل زوجتي بتفعل كذا وكذا أطلقها، وهنا السؤال من الرجل الجواب من المفتي على نحو مما يسمعه. داء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه امرأة: إن امرأتي بذيئة اللسان، امرأته لسانها طويل، لسانها فاحش، تعلي صوتها عليه، تشتم زوجها وكذا. إيه اللي قاله له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: روح هاتها لي أقول لها كلمها وأنصحها. قال: طلقها. طلق. يبقى هنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه الشيء الجواب على نحو ما سمع، يعني إن كنت صادقا فيما تقول يبقى هذه المرأة ما يصلحش أنها تعيش معك ولا تصلح أن تكون أم أولادك. يبقى أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على نحو من ذلك. واحد آخر يقول إن داري ضيقة ويحدث فيها كذا، قال ذروها سيب هذه. ممكن المرأة تيجي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له دي البيت اللي لممنا البيت بتاعنا، هيبيع البيت وهنروحوا فين. هنا مش المشكلة إنه الإنسان سأل السؤال، لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق من ورائه إنه هو صادق في السؤال ولا كاذبا فيه، هو يجيب على نحو ما يسمع صلوات الله وسلامه عليه. وكان من الممكن أوي أن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذاب، خد بالك هذا كذاب، ينزل الوحي هذه المرأة كذبة فيما تقول، كان من الممكن. ولكن إذا كان على هذا النحو يبقى اللي يجي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هيتعقد. طب حجاوب إزاي أنا بقى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، كل ما حد يقول له الوحي بيقول له فلان صادق فلان كذاب، اقضي اعمل كذا، يبقى هو بالوحي. طب واحنا هنقضي ازاي؟ طب مش هنقضي بقى، مالناش دخل بالناس. لا، فدعى للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي بما يسمع. بينتك ايه؟ البينة كذا. شهودك ايه؟ الشهود كذا. هذا باقراري وهذا بكذا، فيقضي على ما يسمع صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين الوقوع في الفاحشة البيعة، احذري من الزنا احذري من الزنا. وكأنها تذكرة في كل العصور. ويمكن استغربت هند لما دخل في الإسلام سنة 8 تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وتزني الحرة، في امرأة حرة تزني؟ تيجي هند في زماننا اللي احنا فيه وتشوف الحرائر، ما فيش عبيد الآن، ما فيش عبيد الآن، تشوف الحرائر اللي بتزني في الجامعات وفي المدارس وفي بيوت الدعارة وعلى مستوى العالم كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإسلام حين ينزل حذر النساء، الأمر ما فيش المرأة هتكسف كسفت لما سمعت الآية هذه، أنت تستحيين ولكن غيرك لا تستحي، وإن استحيت في الظاهر في الباطن تفعل ما هو شنيع. وقد تظهر المرأة الحياء ظاهرا ويكون في الباطن ما هو أقبح وأقبح من هذا الذي ذكره الله سبحانه تبارك وتعالى. قال لا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. والوأد، الوأد وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فعرفنا أن النساء كان الرجل يحب الرجال، يكون عنده رجال، يكون عنده ذكور. الرجل اللي حيدافع عني في يوم اليوم بقى ليه عزوة ليه عشيرة، البنت هعمل فيها إيه؟ البنت الجزها. وكان في الماضي يعني أمر النساء المرأة ملهاش قيمة، وما عمل للمرأة قيمة إلا الإسلام. المرأة لم يكن لها أي قيمة لا في الجاهلية عند العرب ولا عند الهند ولا عند الصين ولا عند أوروبا، ولا كان لها قيمة في العالم كله. المرأة الإسلام الذي جعل لها قيمة. كانوا في أوروبا في العصور الوسطى وما بعدها لغاية من 200-300 سنة كانوا بيعملوا أبحاث في المرأة. المرأة دي إيه؟ المرأة إنسان ولا شيطان؟ من نسل آدم ولا من حاجة تانية؟ المرأة ما كانوش عارفين بزعمهم، يعني يدعون أن المرأة دي جنس تاني غير جنس الرجل، وبعدين يقولوا يعني يحنوا عليها، يعني المرأة هي من بني آدم برضو المرأة، بس هي جنس تاني، جنس تاني غير الأجناس الآدمين. الذكور هم لهم قيمة، المرأة ملهاش قيمة. ولذلك النساء هناك لما بدأوا يدوهم شيء من الحرية اتقلبوا على الرجال، اتقلبوا لأن الضغط يولد الانفجار. لما كانوا في الماضي المرأة دي شطانة، المرأة دي من الجن، دي مش من الإنس، دي كذا دي كذا. المرأة في الهند المرأة هنالك لغاية عهد قريب جدا إذا مات الرجل المرأة لا ما تعيشيش، تعيشي ليه؟ جوزك مات خلاص معي الرجل ياخدوا يحرقوا، والمرأة تقف تتفرج على الحريق بتحرق الجوز بنفسها فوق تتحرق مع السلام هي وجوزها، ما تعيش بعد إنها لا قيمة للمرأة. فيجي الإسلام من 1400 سنة يعطي المرأة حقها ويعطيها حظها. كان في الجاهلية المرأة إذا توفي الزوج يبقى الرجل ميت في البيت وهي عمالة تصوت عليه، وبعدين تلحق نفسها تجري تهرب تروح لأهلها تقعد تعمل إيه في بيتها. لو قعدت في بيتها تبقى مصيبة موت الرجل ومصيبة إن يجي حد من قرايب الرجل يحط إيده عليه، إيده عليه بتاعتي خلاص مالكيش بعد كده، لا تزوجي يا أنا تزوجك يا أنا أجوزك وأخد، أما أبوك وأخوك أنت طاعتي خلاص مقطوعة من أهلها. فجاء الإسلام أعطاها كرامتها، أعطاها حقها، أعطاها حظها، كرم المرأة. فجعل إذا مات الزوج أنت في بيت الزوجية، تسكني فيه خلال فترة العدة بتاعتك الأربعة الأشهر والعشرة، أو كنت حامل لغاية ما تضعي حملك، معززة مكرمة في بيت الزوج، لكن نفقة وعلى الوارث مثل ذلك. إذا ما كانش الزوج تايب ما لن تغدي منه نفقة، الوارث هذا الزوج ينفق عليك، أو وارث ابنك الذي في بطنك ينفق، أنت معززة مكرمة. فهنا الإسلام جعل المرأة قيمة النساء. فكان الرجل الجاهلي إذا تولدت له بنت يأخذها يدفنها بالحياة، بالحياة يدفنها كأنها هذه مش مخلوقة، كأنها لا قيمة. قسوة في القلوب وعدم احترام للنساء، وكان يقول لهم أنتم ملكيش رأي أصلا. الإسلام جعل المرأة رأيا يؤخذ بها، يستشير النبي صلى الله عليه وسلم زوجته ويعمل بما تقول صلوات الله وسلامه عليه في إشارتها عليه. فهنا ربنا سبحانه جعل للنساء الكرامة، كرم بني آدم جميعهم رجالا ونساء، ولقد كرمنا بني آدم. قال ولا يقتلن أولادهن، يبقى القتل قتل الجنين في البطن، المرأة مش عايزة عيال، احنا فقراء احنا غلابة هناكل منين، مش عايزين، يبقى تجهض نفسها في الجاهلية، فربنا فضحهم لذلك. كان الكثيرون يدعون يقولون احنا بنقتل خوفا من العار، ان البنت تجيب لنا العار نقتلها من اجل ذلك. ربنا يقول كذابين كذابين، تخافين من الفقر، خايفين من الفقر، لكن دي الحيلة الظاهرة التي تدعونها. فهنا يمكن واحد كان في الجاهلية له ابنته قاتل عدوه، أسر ابنة هذا الرجل، أخذها، لما أسرها إذا بيوم من الأيام يحصل نوع من مبادلات، فالرجل عايز ابنته، الذي أسرها وأخذها قال أخيرها، عايزك خدها مش عايزك خليها لي، خير البنت، اختارت الذي أسرها. من ساعتها هذا الرجل قال إن أي بنت حتجيلي سنائدها نقتل أي بنت تأتي. العرب قللوا في هذا الشيء، منهم من يقلد نوع من الحمية والعصبية، ومنهم من يقلد إن البنت حتشتغل إيه، مش حتجيب لي فلوس، مش عايزها أو يبقى نصرف عليها والأخ يأخذها جوزها، لا أريدها. فربنا أنزل آيتين في ذلك، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قد يقتل المرأة تقتل ابنها الذي في بطنها، حصرف عليه منين أو حصرف عليها منين، تجهد. فربنا يقول لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، والآية الأخرى لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. يبقى يقتل الأولاد أو البنات ألا ما يجيش رزق بعد كده، ربنا يقول رزق مش عارف، رزق علينا نحن، نحن نرزقهم ونرزقكم أنتم أيضا. يبقى هنا ولا يقتلن أولادهن أدن في البطون، أو إذا نزلن أطفالا خاصة إذا كنا بنات. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يأتين ببهتان، البهتان تقول فلان كذاب يكذب، الكذبة يبهت من أمامه، اللي يتبلى عليك، اللي يتبلى عليك، يجي لك الإنسان يقول لك مش أنت اللي ضرب فلان ده، تقوم وشك يبيض وتدقع اللون بتاعك، أنا عملت هذا شيء، هذا البهت. يبهته يعني يفتري عليه، يجعله يتحير يدهش، إن اللي بتقول ده أنا ما عملتش هذا الشيء، هذا البهتان. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، بين كأنه في حضن المرأة، فإذا جلس المرأة وابنها على رجلها على حجرها فهو في حضنها، تحتضن باليد وبالرجلين بين أيديهن وأرجلهن. طب إيه الفرق بين لا يأتين ببهتان يفترين يكذبن ويختلقنه بين أيديهن وأرجلهن، وقبل كده ولا يزنين، ما هو الزنا من مقتضانا ممكن هي تخلف هذه المرأة، ليه بيكرر هذا الشيء هنا؟ لا، في الأولى الزنا تقع في الزنا، الثانية أعام من ذلك، يبقى الأولى فيها خصوصية الجريمة، لا احذري من الزنا، الثانية قد لا يكون بجريمة، قد لا يكون بجريمة الزنا، قد تأتي المرأة تأخذ لقيطا من الشارع وبعدين تروح ل يرجع جوزها من السفر لو ابني خلفته، ده ابنك هذا الإنسان. فهنا هذا بهتان افترت واختلقته، وكان نساء الجاهلية فيهن مثل ذلك، إن عايز الولد وتنسب لزوجها يقوم تجيب أي إنسان وتختلق وتقول هو ده ابنتي يا فلان، وكانت المرأة تذهب وتزني والعياذ بالله، وبعد ذلك تدعي على زوجها هذا ابنك يا فلان، أو أن زوجها يقوم يرسلها لتستضع من فلان وترجع وتنسب الولد إلى زوجها وليس ابن الله. بها. ويمكن المرأة العاهرة يزني بها كذا إنسان وبعد كده تخلف وبعدين تقول هذا ابن فلان ما يقدرش ينتفي يقول لا مش ابني. كل هذا داخل تحتها. احذري أن تنسبي إلى الرجل من ليس ابنا له. ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. ولا يعصينك في معروف في كل المعروف. المعنى احذري من أن تقعي في أي منكر من المنكرات. فإذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرك إلا بمعروف أمره الله عز وجل به، فاحذري معصية النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في هذا المعروف، والراجح أنه عموم المعروف، وإن كان في بعض الخصوصيات أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهن عدم النوح. وهذا نرجع الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.